بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، لازلنا نقرأ في كتاب أدب الطلب فيما ذكره الشوكاني رحمه الله في الأسباب التي أدت إلى الوقوع في التعصب وترك الإنصاف. وقرأنا السبب الأول الذي ذكره، وحاصل أنه التقليد، أن ينشأ الإنسان أن ينشأ طالب العلم في بلد يتمذهب بمذهب معين فيقلد، فيوقع ذلك في التعصب ويخرجه ذلك عن دائرة الإنصاف. وقد أسهب الشوكاني رحمه الله في الحديث عن هذا السبب وذكر له أمثلة، فنواصل نقرأ. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: ومن جملة الأسباب التي يتسبب عنها ترك الإنصاف ويصدر عنها البعد عن الحق وكتم الحجة وعدم ما أوجبه الله من البيان حب الشرف والمال. إذن هذا السبب الثاني من الأسباب التي توقع في التعصب وترك الإنصاف، حب الشرف والمال. أن يكون الإنسان له منزلة معينة ومكانة وجاه بين الناس، يخشى إن ترك هذا القول الذي يقوله وهذا الرأي الذي يتعصب له، يخشى أن تذهب مكانته، أن يذهب شرفه، أو يحصل له عطاء من المال من جهة من الجهات، فيخشى أنه إن ترك هذا الرأي الذي يتعصب له أو هذا المذهب الذي ينتهجه أن يفوته هذا الشيء من المال فيستمر على تعصبه ويترك الإنصاف حرصا على بقاء المنزلة التي له والشرف الذي له وحرصا على بقاء المال. وهذا كثير الوقوع. قال: حب الشرف والمال اللذين هما أعدى على الإنسان من ذئبين ضاريين، كما وصف ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن مالك المشهور في السنن عند الترمذي وغيره: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم لأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. قال: فإن هذا هو السبب الذي حرف به أهل الكتاب كتب الله المنزلة على رسله، وكتموا ما جاءهم فيها من البينات والهدى، كما وقع من أحبار اليهود، وقد أخبرنا الله بذلك في كتابه العزيز كقول الله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، يريدون استمرار العطاء الذي يأتيهم من الناس، فحرفوا كلام الله وتعصبوا لما هم عليه لأجل الدنيا. قال: وقد أخبرنا أو أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثابت عنه في الصحيح، أي في كتمهم آية الرجم، آية رجم الزانيين، فهم كتموها إبقاء لمنزلتهم ومكانتهم. قال: وبهذا السبب بقي من بقي على الكفر من العرب وغيرهم بعد قيام الحجة عليهم وظهور الحق لهم، وبه نافق من نافق ووقع في الإسلام من أهل العلم بذلك السبب عجائب مودعة بطون كتب التاريخ. ثم ذكر أمثلة مما وقع به. قال: وكم من عالم قد مال إلى هوى ملك من الملوك فوافقه على ما يريد وحسن له ما يخالف الشرع وتظهر له بما ينفق لديه من المذاهب. أي بهذا السبب، الحرص على الشرف والحرص على المال. به بقي من بقي على الكفر، خشوا أنهم إذا أسلموا يفوتهم هذا الشرف الذي هم عليه كالملك والمنزلة في الناس. وبه نافق من نافق، رأس المنافقين نافق بهذا السبب. كان أهل المدينة وما حولها قد أجمعوا أن يجعلوا سيدا عليهم، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذهب عنه ذلك، وقد كان يطمع أن يكون سيد القوم فنافق. حتى إن سعد بن عبادة لما شكى النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن أبي بن سلول إليه قال: يا رسول الله اعفو عنه واصفح، والله لقد كاد أهل هذه البحيرة أي هذه البلدان أن يتوجوه التاج يجعلوه ملكا عليهم. قال: فلما بعثك الله بهذا الحق شرق بها، فاعف عنه واصفح. إذن فهذا أمر خطير، أن يحرص الإنسان على الشرف والمنزلة والمكانة أو يحرص على المال، مع أنه لو تفكر حقا لكان أخذه بالحق ورجوعه إليه سببا عظيما في حصول الشرف والمنزل العالية له. لكن الشيطان يأتي لبعض الناس يسول له، يقول له: إذا تركت هذا الذي أنت عليه ستنقص في أعين الناس، هذه المنزلة التي لك الكبيرة الناس يثقون بك، فإذا تركت ما أنت عليه تنزل منزلتك وتنقص عندهم. فيريد أن يحافظ على منزلته وشرفه وجاهه بين الناس ولو استمر على الباطل. هكذا منهم من يأتي الشيطان بجانب المال، يصل إليه مال من جهة من الجهات من شيء معين، فيسول له الشيطان أنه إذا ترك ما هو عليه يفوته هذا المال فيستمر على ما هو عليه من الخطأ والتعصب للباطل بسبب المال. ثم ذكر الشوكاني أنه أهل العلم، أناس من أهل العلم مالوا إلى هوى بعض الملوك، أي إلى ما يهواه بعض الملوك، ووافقهم على ما يريدون لأجل تبقى منزلته عندهم، يكون له صلة ببعض الملوك، فتأتي مسألة يريد الملك أن يفعلها تكون فيها مخالفة محرم، يفتي هذا العالم بما يوافق هواه ويتعصب لقوله الذي هو عليه ويثبت عليه. لماذا؟ حرصا على بقاء منزلته عند هذا الملك. وهذا كثير في علماء السوء. قال: بل قد وضع بعض المحدثين للملوك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وقع من وهب بن وهب أبي البختري مع الرشيد. هنا وهب بن وهب البختري هو أبو البختري كنيته وليس هو البختري، لذا وقع في بعض النسخ وهب بن وهب أبي البختري مع الرشيد، أي مع هارون الرشيد. ذكر في الحاشية له قصتين مع هارون الرشيد. القصة الأولى أن هارون الرشيد لما قدم المدينة ودخل مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان عليه قباء أسود ومنطقة، أي التي يربط على الوسط مثل الحزام أو الجنبية ونوع من الألبسة. فهاب هارون الرشيد أن يصعد المنبر، منبر الرسول صلى الله عليه وسلم، على تلك الهيئة. فقال أبو البختري قال حدثني جعفر بن محمد عن أبيه قال نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه قباء ومنطق ومنطقة. يبين لنا هذا اللباس قد نزل به جبريل على نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه هذا اللباس، إذا لا حرج عليك أن تصعد المنبر به. والقصة الثانية أنه دخل عليه وهو يطير الحمام، فقال له هارون الرشيد لأبي البختري هل تحفظ في هذا شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، حدثني هشام ابن عروة عن أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطير الحمام. وهذا موضوع هذا الرجل الكذاب أبو البختري وهب بن وهب. فانظر كيف كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوافق هوى هذا الملك، مع أن الله يقذف في قلوب هؤلاء الملوك أنه كذاب. فهو يريد أن يحرص على منزلته ومكانته عندهم فيأتيه نقيض قصده فتنزل منزلته عندهم وتذهب. قال ووقع من آخر في حديث لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، فزاد في الحديث أو جناح، موافقة للملك الذي رآه يلعب بالحمام ويسابق بينها. وهذا الوضاع هو غياث ابن إبراهيم النخعي. دخل على المهدي وهو يلعب بالحمام ويسابق بينها، فزاد له في الحديث. هذا الحديث أوله صحيح، لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، صحيح. فزاد له أو جناح ليدخل الحمام، أي أن الحمام حتى السبق فيها جائز. قال فأمر له المهدي ب10,000 درهم، ثم لما قام من عنده وخرج قال أشهد أن قفاك قفا كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وإنما كذبت لأجلي وأنا الذي تسببت في أن تكذب، ثم أمر بذبح الحمام. فهذا الرجل الآن وضع الحديث موافقة لما رأى عليه هذا الملك. فلا تعجب أن علماء السوء اليوم يفتون الملوك بالفتاوى الباطلة. هؤلاء وضعوا لهم أحاديث كذبا. ولذا قد يكون من جلساء الملك علماء سوء يبررون له الحرام، إذا أراد أن يفعل الحرام يفتونه بجوازه وأن هذا جائز، بل يشجعونه عليه وأن هذا فيه مصلحة ومنفعة، وهو يراهم علماء. كل ذلك بسبب حرصهم على بقاء منزلتهم ومكانتهم عند هؤلاء. قال رحمه الله ووضع جماعة مناقب لقوم وآخرون مثالب لآخرين، مثالب أي مناقص وعيوب، لا حامل لهم على ذلك إلا حب الدنيا والطمع في الحطام والتقرب إلى أهل الرئاسة بما ينفق لديهم ويروج عليهم. نسأل الله الهداية والحماية من الغواية. إذن فالشوكاني رحمه الله يحذر من هذا السبب الذي هو من أسباب وقوع التعصب في الناس، هو الحرص على المال والحرص على الشرف. فعلى أهل العلم أن يكونوا متجردين، ولا تظن أن أخذك بالحق وتركك التعصب للباطل ينزل مكانتك، بل هو رفعة لك. حتى لو ظننت في أول الأمر أن مكانتك تنزل أو أن هيبتك تنقص أو أن هذا لا يليق بمكان فلان وفلان أن يترك ما هو عليه، فاعلم أن الرجوع إلى الحق هو الرفعة حقا في الدنيا وفي الآخرة. سيجعل الله الرفعة والمنزل العالية والجاه والشرف بالرجوع إلى الحق، ولما الاستمرار على الباطل فهو منقصة. وإن تخيل صاحبه أنه رفعة له. قال: وكم قد سمعنا ورأينا في عصرنا من أهله، فكثيرا ما نرى الرجل يعتقد في نفسه اعتقادا يوافق الحق ويطابق الصواب. يكون في نفسه يعتقد الحق وما يوافق الصواب، فإذا تكلم عند من يخالفه في ذلك ويميل إلى شيء من البدعة، فضلا عن أن يكون من أهل الرئاسة وممن بيده شيء من الدنيا، فضلا عن أن يكون من الملوك، وافقه وساعده وسانده وعاضده. إذا تكلم عند من يخالفه في ذلك وافقه وساعده وسانده وعاضده، وأقل الأحوال أن يكتم ما يعتقده من الحق ويغمط ما قد تبين له من الصواب عند من لا يجوز منه ضررا ولا يقدر منه نفعا، فكيف بمن عداه؟ وهذا في الحقيقة من تأثير الدنيا على الدين. التأثير هنا بمعنى التقديم والتفضيل، بمعنى إيثار الدنيا على الدين. وهذا في الحقيقة من تأثير الدنيا على الدين، أي تقديم الدنيا على الدين، والعاجلة على الآجلة، وهو لو أمعن نظره وتدبر ما وقع فيه لعلم أن ميله إلى هوى رجل أو رجلين أو ثلاثة أو أكثر ممن يجاملهم في ذلك المجلس، ويكتم الحق مطابقة لهم واستجلابا لمودتهم واستبقاء لما لديهم وفرارا من نفورهم، هو من التقصير بجانب الحق. ميله هذا إلى هوى هؤلاء من التقصير بجانب الحق والتعظيم لجانب الباطل. فلولا أن هؤلاء النفر لديه أعظم من الرب سبحانه لما مال إلى هواهم وترك ما يعلم أنه مراد الله سبحانه ومطلبه من عباده. وكفاك بهذه الفاقرة العظيمة والداهية الجسيمة، فإن رجلا يكون عنده فرد من أفراد عبادة الله أعظم قدرا من الله سبحانه، ليس بعد تجرؤه على الله شيء. أرشدنا الله إلى الحق بحوله وطوله. هذا الكلام الأخير معناه إذا كان رجل من الناس من أفراد عباد الله يكون عند الإنسان أعظم قدرا من الله تعالى، ليس بعد هذا الشيء جرأة على الله تعالى، وإلا لما قدم ما يهواه هذا الشخص وما يحبه ويميل إليه على ما يريده الله تعالى منه. فيقول الشوكاني إن هذا الأمر ليس بالأمر الهين السهل، أمر عظيم أن يميل الإنسان إلى هوى بعض الخلق ويقدم على ما يريده الله تعالى. قال: ومن غريب ما أحكيه لك من تأثير هوى الملوك، أي من تفضيله وتقديمه، والميل إلى ما يوافق ما ينفق عندهم واقعة معي مشاهدة لي، وإن كانت الوقائع في هذا الباب لا يأتي عليها الحصر، وهي مودعة بطون الدفاتر معلومة عند من له خبرة بأحوال من تقدم. لن سيذكر هذه القصة في أن بعض الناس أراد يرضي الملوك برأيه فصار ذما له. قال: وذلك أنه عقد خليفة العصر حفظه الله مجلسا جمع فيه وزراءه وأكابر أولاده وكثيرا من خواصه، وحضر هذا المجلس من أهل العلم ثلاثة، أنا أحدهم، وكان عقد هذا المجلس لطلب المشورة في فتنة حدثت بسبب بعض الملوك ووصول جيوشه إلى بعض الأقطار الإمامية. معنى الأقطار الإمامية أي التابعة للإمام في ذاك الزمان للخليفة، وتخاذل كثير من الرعية واضطرابهم وارتجاف اليمن بأسره بذلك السبب. أي جيش وصل إلى بعض البلدان اليمن، فالناس اضطربوا، فالخليفة دعا كبار الدولة وأولاده وكثير من الخواص وثلاثة من أهل ليستشيرهم في هذا الحادثة ماذا يعمل، جيش غزا البلد. قال: فأشرت على الخليفة بأن أعظم ما يتوصل به إلى دفع هذه النازلة هو العدل في الرعية. هذه نازلة، جيش يريد اجتياح البلد، أعظم ما تفعل للتخلص منها ودفعها أن تعدل أنت في رعيتك، فالله تعالى يدفع عن الأمة العادلة. قال: هو العدل في الرعية والاقتصار في المأخوذ منهم على ما ورد به الشرع وعدم مجاوزته في شيء، أي يؤخذ منهم الزكاة أو الجزية إن كان هناك من أهل الكتاب ونحو ذلك من الأمور الشرعية، لا يؤخذ المكوس والضرائب وما جعل عليهم، فهذا ليس من العدل فيهم. قال: وعدم مجاوزته في شيء وإخلاص النية في ذلك وإشعار الرعية به في جميع الأقطار والعزم عليه على الاستمرار، أي يعزمون أنهم يداومون عليه، فإن ذلك من الأسباب التي تدفع كل الدفع وتنجع أبلغ النجع. فإن اضطراب الرعايا ورفع رؤوسهم إلى الواصلين ليس إلا لما يبلغهم من اقتصارهم على الحقوق الواجبة، وليس ذلك لرغبة في شيء آخر. أي قد يميل أهل البلدان إلى العدو النازل ويرفعون رؤوسهم إليه بهذا السبب. قال: فلما فرغت من أداء النصيحة انبرى أحد الرجلين الآخرين من أهل العلم، وهو ممن حظي من العلم بنصيب وافر ومن الشرف بمرتبة عالية ومن السن بنحو 80 سنة، وقال: إن الدولة لا تقوم بذلك، لا تقوم بالاقتصار على ما جعله الشرع من الزكاة والجزية ونحوها، ولا تتم إلا بما جرت به العادة من الجبايات الضرائب ونحوها. ثم أطال في هذا بما يتحير عنده السامع، ويشترك في العلم بمخالفته للشريعة العالم والجاهل والمقصر والكامل. وذكر أنه قد أخذ الجباية ونحوها من الرعية فلان وفلان، وعدد جماعة من أئمة العلم ممن لهم شهرة وللناس فيهم اعتقاد، وهذا مع كونه عنادا للشريعة وخلافا لما جاءت به وجرأة على الله ونصبا للخلاف بينه وبين من عصاه وخالف ما شرعه، هو أيضا مجازفة بحتة في الرواية عن الذين سماهم، بل هو محض الكذب. وإنما يروى على بعض المتأخرين ممن لم يسمه ذلك القائل، وهذا البعض الذي يروى عنه ذلك إنما فعله أياما يسيرة، أي أخذ الجباية، ثم طوى بساطه وعلم أنه خلاف ما شرعه الله فتركه، وإنما حمله على ذلك رأي رآه وتدبير دبر ثم تبين له فساده. فانظر أرشدك الله ما مقدار ما قاله هذا القائل في ذلك الجمع الحافل الذي شمل الإمام وجميع المباشرين للأعمال الدولية والناظرين في أمر الرعية. ولم ينتفع هذا القائل بمقالته لا بزيادة جاه ولا مال، بل غاية ما استفاده ونهاية ما وصل إليه اجتماع الألسن على ذمه واستعظام الناس لمن صدر منه. أراد حفظ مكانته منزلته يوافق هوى هذا الملك على ما يأخذ من الناس، فجازه الله بضد ما أراد، استفاد ذم الناس واستعظامهم لما صدر منه. إذن هذه قصة يحكي الشوكاني في زمنه عن هذا الذي أراد أن يبرر للملك ما يفعل. وكان سببه الحرص على طلب المنزلة والمكانة عند هذا الملك والموافقة له فيما يهوى ويفعل من أخذ الجبايات، وهذا كثير في أهل الأهواء أو نحوهم ممن يتعصب أو يريد الحرص على المال أو الشرف. وأذكر لكم قصة نحو القصة التي ذكرها الشوكاني رحمه الله من بعض من يريد الحرص على الجاه والشرف. في أيام المرض الذي انتشر، مرض كورونا، وكان بعض الناس يدعو لإغلاق المساجد، فيوم من الأيام محافظ هذا البلد دعانا إلى اجتماع للمشاورة في شأن هذا المرض، فذهبنا إليه وكان هناك مجموعة من أهل الحزبيات في المجلس، ويوجد في المجلس المحافظ أو وكيله ومدير الأوقاف ورئيس المجلس المحلي ومدير الصحة وكثير من المسؤولين. فتكلم مدير الأوقاف أنه يريد إغلاق المساجد، وأتى ببعض الشبهات في كلامه، ثم طلبوا مني الكلام فتكلمت وأنه ليس من المناسب إغلاق المساجد، وأن المساجد بيوت الله يفزع الناس إليها ويحصل العبادة والذكر لله تعالى مع أخذ الوقاية، وأيضا تستغل المساجد لتوجيه الناس وإرشادهم إلى فعل الصواب في مواجهة هذا المرض. فقام بعض الحزبيين بعدما تكلمت وتكلم ويبرر كلام مدير الأوقاف ويحاول يأتي له بالشبهات ويذلل القواعد الأصولية لما يريد، يريد بذلك إرضاء مدير الأوقاف وإبقاء المنزلة والشرف التي لهم عنده. فوالله إن بعض الحاضرين من أهل الدنيا من المسلمين قام ولعنه وخرج من المجلس، لعنه قال تدعو إلى أغلاق المساجد، ولعنه خرج. ثم تكلم المحافظ في آخر المجلس وقال لا نأمر بإغلاق المساجد، ورده الله تعالى خائبا، وصار الناس العامة من المسلمين يلعنونه. فانظر الذي يريد إرضاء الناس أو يتعصب لما هو عليه لأجل حفاظ على شرفه ومنزلته عند أحد من له في السلطة أو الملك أو المسؤولية نصيب، يعامله الله تعالى بنقيض قصده، فيصير مذموما بعد أن كان يريد المدح، وتنزل مكانته بعد أن كان يريد حفظها وعلوها. وهذا كثير، أنه يوجد لا سيما من أهل الأهواء من يبرر لأهل الملك ما هم فيه من الخطأ، يبرر لهم ما هم فيه من الخطأ ولا ينصحهم لأجل تبقى منزلته عندهم، ولا يعلم أنه بذلك يضعف منزلته عند رب العالمين. وإذا ذهبت منزلته عند رب العالمين فلا يكرمه أحد من البشر مهما كان، ومن يهن الله فما له من مكرم. قال رحمه الله: وهكذا جرت عادة الله في عباده، فإنه لا ينال من أراد الدنيا بالدين إلا وبالا وخسرانا عاجلا أو آجلا. في نسختنا عاجلا وآجلا، في نسخة أخرى عاجلا أو آجلا، وهي أحسن. فإنه لا ينال من أراد الدنيا بالدين إلا وبالا وخسرانا عاجلا أو آجلا، خصوصا من كان من الحاملين لحجة الله المأمورين بإبلاغها إلى العباد، فإن خيره في الدنيا والآخرة مربوط بوقوفه على حدود الشريعة، فإن زاغ عنها زاغ عنه، زاغ بمعنى مال، فإن زاغ عنها أي عن حدود الشريعة زاغ عنه أي الخير، خير الدنيا والآخرة، فإن خيره في الدنيا والآخرة مربوط بوقوفه على حدود الشريعة، فإن زاغ عنها يعني عن الشريعة زاغ عنه الخير، أي الخير الذي يأتيه من الله تعالى. وقد صرح الله سبحانه بما يفيد هذا في غير موضع من كتابه العزيز: فأنت أيها الحامل للعلم لا تزال بخير ما دمت قائما بالحجة مرشدا إليها ناشرا لها غير مستبدل بها عرضا من أعراض الدنيا أو مرضاة من أهلها. إذن هذا السبب الثاني من الأسباب التي أدت إلى الوقوع في التعصب وترك الإنصاف، ما هو هذا السبب؟ ها؟ الحرص على الشرف والمال. والسبب الأول نعم التعصب أو التقليد، التقليد نعم نشوءه في بلد معين فيقلد أهله، فهذان سببان من الأسباب التي أدت إلى وقوع التعصب وذهاب الإنصاف. ثم سيذكر سببين آخرين نقرأها في مجلس لاحق إن شاء الله. أخوني يقول: هناك كتاب الخطب المنبرية يدعو فيه كاتبه إلى الاحتفال بالمولد وأنه سنة، هل تعلم من مؤلف هذا الكتاب؟ لا لا أعلم، إذا كنت أنت قرأتها أنت تعرف من مؤلفه، وهذا يدل أنه كتاب لا يعتمد عليه ما دام يدعو إلى المولد. المولد بدعة عند أهل العلم. وخني يقول هل صحيح ما ذكره صاحب الحاشية أن الجيش الذي غزا بعض الأقطار الإمامية هو جيش ابن سعود رحمه الله؟ الله أعلم، ينظر هذا، ينظر في التاريخ والمراد منه. ها؟ الأهل الإمام يحيى. نعم، قبل نحو 150 عام. الشوكاني لو اندمات نحو 200 عام. ألف ومائتين وخمسين. فينظر هذا. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.